صلى الله عليكم. الحديث الخمسون وهو الحديث الثامن من الزيادة الرجبية عن عبد الله بن مسلم قناة النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ.
هذا هو الحديث الثامن والأخير من الزيادة الرجبية، وهو الحديث الخمسون مضموما إلى الأربعين النووية، وبه كمل الزيادة بن رجب على الأربعين النووية، وقد أخرجه الإمام أحمد كما عزاه إليه ابن رجب، وهو عند الترمذي وابن ماجه أيضا، والعزو إليهما أولى مراعاة لمقام أصحاب السنن الأربع بعد الصحيحين. ولعل ابن رجب رحمه الله تعالى عمد إلى ذلك ملاحظة لكون اللفظ المذكور هو لفظ الإمام أحمد لقوله خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ، فعزاه إليه اعتناء باللفظ المذكور، وكان الأولى أن يقول رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد واللفظ له، وساغ ذكر أحمد معهما مع الاستغناء عنه في هذا الموضع للحاجة إلى اللفظ. وقد أنشدتكم من قبل بيتين في هذا، وما أتى في الستة لا يعزى، اكتبوها جل مدى ما ذكرون، وما أتى في ستة لا يعزى لغيرها إلا لأمر عزى، وما أتى في ستة لا يعزى لغيرها إلا لأمر عزى كلفظة أو قوة في سندي، كلفظة أو قوة في سندي أو نقلنا لقوله المعتمد، أو نقلنا لقوله المعتمد، أي ربما ساغ ذكر من لا يحتاج إلى ذكره في التخريج لأجل الاحتياج إلى لفظه أو الاحتياج إلى ذكر تصحيحه، كالعزو إلى ابن حبان والحاكم فيما رواه أبو داود مثلا، فإن العزو إلى أبي داود مغن عما خرج عن السنن، لكن إذا قال ذاكره رواه أبو داود والحاكم وابن حبان ساغ ذكرهما لأجل تصحيحهما الحديث. وعزو هذا اللفظ إلى الإمام أحمد صحيح مع اختصال عمد إليه ابن رجب، فإن الحديث فيه عن عبد الله بن مسلم رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيان فقال أحدهما من خير الرجال يا محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله، وقال الآخر إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. الحديث هكذا هو في مسند الإمام أحمد، فاختصره ابن رجب مقتصرا على آخره المقصود عنده، وإسناده صحيح. وخص ابن رجب هذا الحديث بالإيراد دون سائر أحاديث الأذكار لدلالته عليها جميعا من وجهين، وخص ابن رجب هذا الحديث بالإيراد دون بقية أحاديث الأذكار لدلالته عليها جميعا من وجهين، أحدهما قول السائل المستفتي فباب جامع نتمسك به، قول السائل المستفتي فباب جامع نتمسك به، أي يحيط بأفراد كثيرة، أي يحيط بأفراد كثيرة لنتمسك به في العمل. والآخر قول المجيب المفتي وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي طريا بأن تكون مكثرا من ذكر الله عز وجل، فما دام على تلك الحال فإن لسانه لا يزال رطبا لا ييبس، فهو كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وذكر الله شرعا إيش؟ إيش معنى ذكر الله؟ إيش مقصود به؟ كلام الله. طيب باللسان التفكر كيف تعبر عن هذه تعظيمه، يقول له: هو إعظام الله وحضوره، هو إعظام الله وحضوره بالقلب واللسان أو أحدهما، هو إعظام الله وحضوره بالقلب واللسان أو أحدهما، لأن أصل مادة الذكر عند كلام العرب موضوعة إما لإعظام الشيء ورفعه وإجلاله أو لاستحضاره وإشهاده، فيكون ذكر الله عز وجل جامعا للأمرين، أن ذكر الله شرعا هو إعظام الله وحضوره في القلب واللسان أو أحدهما، فيكون الذكر إما بالقلب واللسان وهذا الأعلى، أو بالقلب فقط وهذا الثاني، أو باللسان فقط وهذا الثالث. وذكر الله عز وجل نوعان، أحدهما ذكر الله المتعلق بالخبر، ذكر الله المتعلق بالخبر، والآخر ذكر الله المتعلق بالطلب، والآخر ذكر الله المتعلق بالطلب. فالنوع الأول ذكر الله المتعلق بالخبر هو نوعان أيضا، فالنوع الأول وهو ذكر الله المتعلق بالخبر نوعان أيضا، أحدهما ذكر الله المتعلق بخبره عن نفسه، ذكر الله المتعلق بخبره عن نفسه في أسمائه وصفاته، في أسمائه وصفاته، وهو قسمان: الأول ذكره بالثناء عليه بها، ذكره بالثناء عليه بها كالتسبيح والتحميد بقولك سبحان الله والحمد لله ونظائرهما، والثاني ذكره بالخبر عن أحكامها، ذكره بالخبر عن أحكامها كقولك إن الله يسمع الأصوات ويرى الحركات، كقولك إن الله يسمع الأصوات ويرى الحركات، والآخر ذكر الله المتعلق بخبره عن خلقه، ذكر الله المتعلق بخبره عن خلقه في قدره ومفعولاته، في قدره ومفعولاته، وهو قسمان، وهو قسمان: الأول ذكر آلائه وإحسانه وأنواع نعمائه، ذكر آلائه وإحسانه وأنواع نعمائه كالسمع والبصر والمشي، والثاني ذكر أيامه وعذابه وأنواع عقابه، ذكر أيامه وعذابه وأنواع عقابه كالصعقة والمسخ والخسف. والنوع الثاني من نوعي الذكر، والنوع الثاني من نوعي الذكر ذكر الله المتعلق بالطلب، ذكر الله المتعلق بالطلب، وهو نوعان أيضا، أحدهما ذكر الله المتعلق بالطلب علما وتبليغا، ذكر الله المتعلق بالطلب علما وتبليغا، وهو قسمان: الأول ذكر أمره ونهيه بالعلم به، ذكر أمره ونهيه بالعلم به أمرا ونهيا وإذنا، ذكر أمره ونهيه بالعلم به أمرا ونهيا وإذنا، كفرض الصلاة المكتوبة، كفرض الصلاة المكتوبة وتحريم الخمر وحل السمك. والثاني ذكر أمره ونهيه بالخبر عنه أمرا ونهيا وإذنا، ذكر أمره ونهيه بالخبر عنه أمرا ونهيا وإذنا، كقولك إن الله أمر بإقامة الصلاة وحرم الزنا وأحل السمك. والآخر ذكر الله المتعلق بالطلب عملا وجزاء، ذكر الله المتعلق بالطلب عملا وجزاء، وهو قسمان: الأول ذكر أمره ونهيه بالعمل به، ذكر أمره ونهيه بالعمل به مسابقة لأمره وفرارا عن نهيه، مسابقة إلى أمره وفرارا عن نهيه. والآخر ذكر أمره ونهيه بالجزاء عليه، ذكر أمره ونهيه بالجزاء عليه أجرا على امتثال المأمور، أجرا على امتثال المأمور ووزرا على انتهاك المحرم المحظور، ووزرا على انتهاك المحرم المحظور. هذا جامع شتات أنواع الذكر ملتقطا من كلام جماعة من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وتلميذه أبي عبد الله ابن القيم رحمهم الله، ومن تدبره وعى سعة رحاب ذكر الله عز وجل. فمثلا طلب العلم هل هو من ذكر الله؟ ما الجواب؟ نعم، مر معنا في إيش؟ في العلم والتبليغ، العلم به وتبليغه. قال عطاء ابن أبي رباح: مجلس يتعلم فيه العبد الحلال والحرام من ذكر الله، مجلس يتعلم فيه العبد الحلال والحرام من ذكر الله.
نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الخمسون وهو الحديث الثامن من الزيادة الرجبية، عن عبد الله بن مسلم قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ.
هذا هو الحديث الثامن والأخير من الزيادة الرجبية، وهو الحديث الخمسون مضموما إلى الأربعين النووية، وبه كمل زيادة ابن رجب على الأربعين النووية، وقد أخرجه الإمام أحمد كما عزاه إليه ابن رجب، وهو عند الترمذي وابن ماجه أيضا، والعزو إليهما أولى مراعاة لمقام أصحاب السنن الأربع بعد الصحيحين. ولعل ابن رجب رحمه الله تعالى عمد إلى ذلك ملاحظة لكون اللفظ المذكور هو لفظ الإمام أحمد، لقوله خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ، فعزاه إليه اعتناء باللفظ المذكور، وكان الأولى أن يقول رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد واللفظ له، وساغ ذكر أحمد معهما مع الاستغناء عنه في هذا الموضع للحاجة إلى اللفظ. وقد أنشدتكم من قبل بيتين في هذا: وما أتى في ستة لا يعزى اكتبوها جل مدى ما ذكرون. وما أتى في ستة لا يعزى لغيرها إلا لأمر عزى. وما أتى في ستة لا يعزى لغيرها إلا لأمر عزى، كلفظة أو قوة في سندي، كلفظة أو قوة في سندي، أو نقلنا لقوله المعتمد، أو نقلنا لقوله المعتمد، أي ربما ساغ ذكر من لا يحتاج إلى ذكره في التخريج لأجل الاحتياج إلى لفظه أو الاحتياج إلى ذكر تصحيحه، كالعزو إلى ابن حبان والحاكم فيما رواه أبو داود مثلا، فإن العزو إلى أبي داود مغن عما خرج عن السنن، لكن إذا قال ذاكره رواه أبو داود والحاكم وابن حبان ساغ ذكرهما لأجل تصحيحهما الحديث. وعزو هذا اللفظ إلى الإمام أحمد صحيح مع اختصال عمد إليه ابن رجب، فإن الحديث فيه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيان فقال أحدهما: من خير الرجال يا محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. الحديث هكذا هو في مسند الإمام أحمد، فاختصره ابن رجب مقتصرا على آخره المقصود عنده، وإسناده صحيح. وخص ابن رجب هذا الحديث بالإيراد دون سائر أحاديث الأذكار لدلالته عليها جميعا من وجهين. وخص ابن رجب هذا الحديث بالإيراد دون بقية أحاديث الأذكار لدلالته عليها جميعا من وجهين: أحدهما قول السائل المستفتي فباب جامع نتمسك به، قول السائل المستفتي فباب جامع نتمسك به، أي يحيط بأفراد كثيرة، أي يحيط بأفراد كثيرة لنتمسك به في العمل. والآخر قول المجيب المفتي وهو النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي طريا بأن تكون مكثرا من ذكر الله عز وجل، فما دام على تلك الحال فإن لسانه لا يزال رطبا لا ييبس، فهو كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وذكر الله شرعا ايش؟ ايش معنى ذكر الله؟ ايش مقصود به؟ كلام الله. طيب باللسان التفكر كيف تعبر عن هذه؟ تعظيمه، يقول له هو إعظام الله وحضوره، هو إعظام الله وحضوره بالقلب واللسان أو أحدهما، هو إعظام الله وحضوره بالقلب واللسان أو أحدهما، لأن أصل مادة الذكر عند كلام العرب موضوعة إما لإعظام الشيء ورفعه وإجلاله أو لاستحضاره وإشهاده، فيكون ذكر الله عز وجل جامعا للأمرين، أن ذكر الله شرعا هو إعظام الله وحضوره في القلب واللسان أو أحدهما، فيكون الذكر إما بالقلب واللسان وهذا الأعلى، أو بالقلب فقط وهذا الثاني، أو باللسان فقط وهذا الثالث. وذكر الله عز وجل نوعان، أحدهما ذكر الله المتعلق بالخبر، ذكر الله المتعلق بالخبر، والآخر ذكر الله المتعلق بالطلب، والآخر ذكر الله المتعلق بالطلب. فالنوع الأول ذكر الله المتعلق بالخبر هو نوعان أيضا. فالنوع الأول وهو ذكر الله المتعلق بالخبر نوعان أيضا، أحدهما ذكر الله المتعلق بخبره عن نفسه، ذكر الله المتعلق بخبره عن نفسه في أسمائه وصفاته، في أسمائه وصفاته، وهو قسمان: الأول ذكره بالثناء عليه بها، ذكره بالثناء عليه بها كالتسبيح والتحميد بقولك سبحان الله والحمد لله ونظائرهما، والثاني ذكره بالخبر عن أحكامها، ذكره بالخبر عن أحكامها كقولك إن الله يسمع الأصوات ويرى الحركات، كقولك إن الله يسمع الأصوات ويرى الحركات، والآخر ذكر الله المتعلق بخبره عن خلقه، ذكر الله المتعلق بخبره عن خلقه في قدره ومفعولاته، في قدره ومفعولاته، وهو قسمان، وهو قسمان: الأول ذكر آلائه وإحسانه وأنواع نعمائه، ذكر آلائه وإحسانه وأنواع نعمائه كالسمع والبصر والمشي، والثاني ذكر أيامه وعذابه وأنواع عقابه، ذكر أيامه وعذابه وأنواع عقابه كالصعقة والمسخ والخسف. والنوع الثاني من نوعي الذكر، والنوع الثاني من نوعي الذكر ذكر الله المتعلق بالطلب، ذكر الله المتعلق بالطلب، وهو نوعان أيضا: أحدهما ذكر الله المتعلق بالطلب علما وتبليغا، ذكر الله المتعلق بالطلب علما وتبليغا، وهو قسمان: الأول ذكر أمره ونهيه بالعلم به، ذكر أمره ونهيه بالعلم به أمرا ونهيا وإذنا، ذكر أمره ونهيه بالعلم به أمرا ونهيا وإذنا كفرض الصلاة المكتوبة، كفرض الصلاة المكتوبة وتحريم الخمر وحل السمك، والثاني ذكر أمره ونهيه بالخبر عنه أمرا ونهيا وإذنا، ذكر أمره ونهيه بالخبر عنه أمرا ونهيا وإذنا كقولك إن الله أمر بإقامة الصلاة وحرم الزنا وأحل السمك، والآخر ذكر الله المتعلق بالطلب عملا وجزاء، ذكر الله المتعلق بالطلب عملا وجزاء، وهو قسمان: الأول ذكر أمره ونهيه بالعمل به، ذكر أمره ونهيه بالعمل به مسابقة لأمره وفرارا عن نهيه، مسابقة إلى أمره وفرارا عن نهيه، والآخر ذكر أمره ونهيه بالجزاء عليه. ذكر أمره ونهيه بالجزاء عليه أجرا على امتثال المأمور، أجرا على امتثال المأمور، ووزرا على انتهاك المحرم المحظور، ووزرا على انتهاك المحرم المحظور. هذا جامع شتات أنواع الذكر ملتقطا من كلام جماعة من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وتلميذه أبي عبد الله ابن القيم رحمهم الله، ومن تدبره وعى سعة رحاب ذكر الله عز وجل. فمثلا طلب العلم هل هو من ذكر الله؟ ما الجواب؟ نعم، مر معنا في إيش؟ في العلم والتبليغ، العلم به وتبليغه. قال عطاء ابن أبي رباح: مجلس يتعلم فيه العبد الحلال والحرام من ذكر الله، مجلس يتعلم فيه العبد الحلال والحرام من ذكر الله.